ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. على السنة، قبل كل شيء ينبغي أن نزال عنه نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثيابها. أنا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسي تزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان وإلا كثير من الأموات تتمضار يعني، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسي تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو لا يستطيع يتوضا بطبيعه الحال، اللي بغسله بده يوضيه، يغسل له. ايوه، نحن عم نبدا الان مرحله مرحله. كنا المرحله الاولى اذا كان هناك نجاسه تزال تغسل. المرحله الثانيه يوضا كما كان يتوضا من قيد حياته، بمعنى تغسل كفاره ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، عشان ما نتألق ندخل المية تمر، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثة كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه أولا على اليسار، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة يكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه شيلان أو شيء، فخشية إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت، لا. في حال من ضرورة. ثم يكفن بعد إتمام رشده كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ثلاثة أكفان بيض، ها؟ بيض؟ بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتفضل أو بدي أغتسل ما في حاجة أن يكون نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نكون نصلي الجنازة أو نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن تلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات دي وين محلها؟ في القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت المنبر مثلا وضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد النار والبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في الدين. لذلك قال ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بست أكفان، ست قطع من ست رجوع. كيف؟ مش فاضي الفيديو؟
وأنتم أيضا تجاوبون على الإخلاص قال الله تبارك وتعالى في الصلاة: يتذكر الإنسان ويستحضر عظمة النوم في قلبه حتى يرجع ويدعوه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ويذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من رسول عليه السلام حيث جعل على الأبواب في حال الحياة. ومن هذه الأدعية الطيبة دعني على السلام منها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغفر له ذنوبه واستر له. هذا الدعاء العظيم حق الصحابه والرعاه عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الذي الا في هذه الاطفال النبويه والرحمه على الميت. فنسال الله لنا ولاياكم ان يتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الامه في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا ليس لذلك عليه ولكن يجب من التقوى على ان يتعلموا هدى الرسول عليه الصلاه والسلام في احاديثه الطيبه. وكما قال عليه السلام: صلوا كما قال رسول الله وقال جنازه مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابه في حال حياته. فنسال الله لنا واياكم الصدق والاخلاص والتوبه الى الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ايضا في التنبيهات الاخرى دعاء ولمن
بتشريم واحدة. هذا الكلام لا أصل له في السنة،
نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا،
على مال القبور فلا قرآن حجر واحد أو حجرين فتضيع تدر فورا يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر في كثرة الناس كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه تضيع الحجر القبور ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشيء ولو كان محروق
إذا كان في قبور بني عليها مزمكين والمزمك الأول تقريبا ضاع نهائي، بعض القبور حط عليها مزمك واحد فقط واندفع ضاع.
شو رأيك تعرف أن الحجارة والصبات اللي بيضعوها التفريغ بست ممر، هلا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة شفتها شلون صايرينها؟ طيب لو صفينا صف البلاطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزاحته ويزلتوا؟ إذا شو قال لي يمكن بدي ما قصر القبر؟
لا بس
بعض الشيء أهم من بعض
يعني.
هذا هو في حدود لحاجة. طيب. لأن نحن إذا صفينا صفية صفية مين بيشيلها؟ مين بيشيلها؟
عرض الناس والاستطلاع بالحق وعملية الحق يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصروف عليه قبر البطل.
طيب.
صارت الآن على مستوى الأرض هي في زاد الأمر كانت مرتفعة. لا صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر المرتفع. فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنهم في قبر. احتاج الناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب. ما حطوا يبحثون القبر؟
أنا لحد الآن حطيت بلوك اللي اشتغلت على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة. والأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مزناك حجر واحد فقط. عشان هيك نعمل.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر. ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرم في لحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيع المحظورات، لكن مش على كيفنا الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعده حيث تقدر تتصرف الإضافة للقبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت هكذا غير في شيء تفضل.
عندما دخلنا الميت جبنا حجر وضعناه في حيطه لأجل اضطراب الهوى والغبرة والناس فيه، لو اجينا صبينا صبة بطون على نفس الأرض ووضعنا الشاهد في دون حجاب
هذا نفس البعض في حدود الحاجة بس
أن يعلو حجر هذا مين هذا مطلوب. بارك الله فيك.
حتى ردالة الاستاذ قبل السنتين تقريبا أثر في الجريدة على صفحة الجريدة ذكر بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك استشكوا من الحديث لا تعلم بها قبر أحد. قالوا الآن الكتاب من رسال تعلم ومن رسال معرفة القبر هذا لمن صاحبه.
رأيي يعرف الجواب السابق. الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز حكم الضرورة. إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى أنا الآن أضرورة من هذا. ادخل المقبرة هل يمكن يكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي وقت في حدود الحالية، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة وإلى ذلك. أنا في هذه الرؤية هل يعطوا الفتوى ما أعطوا القيود هي ركيب هذا واحد. ثاني واحد إذا وضعنا الشهادة وخطينا خط ثوب أسود صار علامي ولا لا؟ فيشل التزامي. هذا مثال مهدي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا أن ضرورات الموضوعات لكن إيه تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن الكتاب النهي إذا كان في دليل عنه. وهي أنا جبت لك دليل، أنت هلا عندك إشكال. شو إشكالك حول الخط؟
أنا أعتقد أن هذا العلامة التي وضعتها لا نعرفها إلا وضعها.
وهذا مقصود اليوم.
لكن مثلا بعض الأقارب
شو المقصود بالكتابة اللي أبيحت وهمني عنها؟ أليس أن أصحاب يعرفوا القبر؟
نعم، لكن في مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا يعرفوا عن
الأقارب؟ يعرفوا من الأقارب. الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب
لكن ما وصلوا له؟ ولا يصلي، قد يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.